أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في من لا يتمكن من المسح ببلة الوضوء لأجل حرارة الجو جدا ونحو ذلك. فالمشهور أنه يتوضأ بالمسح بماء جديد. صاحب العروة بعدما ذكر ذلك قال الأحوط وجوبا أن يجبر بين المسح بماء جديد والمسح باليد اليابسة والتيمم. ما هو الوجه في هذا الاحتياط بالنسبة إلى الجمع بين المسح بماء جديد والتيمم؟ وجه الاحتياط واضح، حيث إن المشهور يقولون بأنه يمسح بماء جديد وهذا يكون محتملا، كما أنه قد يقال كما عليه السيد الخائي بأن مقتضى القاعدة انتقال وظيفته إلى التيمم، فلأجل ذلك يحتاط بالجمع بين المسح بماء جديد والتيمم. وأما أنه يضم إليهما المسح باليد اليابسة، هذا يعني احتمال مانعية المسح بماء جديد، يحتمل عدم شرطية بلة اليد بعدما لا تبقى في اليد بلة الوضوء. نحتمل أنه يجب المسح باليد ولا يشترط بلة اليد، هذا محتمل، ولكن لا بشرط، يجتمع مع ألف شرط. لو مسح بيده بعد أن يرطبها بماء جديد يسوغ أنه مسح بيده، أما ضم المسح باليد اليابسة إلى المسح بماء جديد، هذا يعني احتمال مانعية البلة الخارجية، وهذا لا وجه له، لأن ما ورد في الروايات من أن الإمام لم يأخذ ماء جديدا كان في فرض بلة الوضوء، فالإمام استفاد من بلة الوضوء ومسح على رأسه ورجليه ولم يأخذ ماء جديدا. وأما من تجف أعضاء وضوئه لحرارة الجو أو لمشكلة في نفس هذا المكلف فلم يرد دليل على النهي عن أخذه بالماء الجديد، فإن النهي عن الأخذ بماء جديد لو كان فإنما هو إرشاد إلى شرطية أن يكون المسح ببلة الوضوء، بل هذا المقدار هم غير موجود، الموجود في الروايات أن الإمام لم يأخذ ماء جديدا، فكيف يكون احتمال مانعية المسح بماء جديد احتمالا معتدا به، بحيث صاحب العروة احتاط بأن يمسح باليد اليابسة أولا ثم يأخذ ماء جديدا ويمسح ببلة الماء الجديد ثم يتيمم. فإذا يقع الكلام بأنه هل يجب الوضوء بالمسح بماء جديد كما عليه المشهور، أو يجب التيمم كما عليه السيد الخائي، أو أنه يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين المسح بماء جديد أولا ثم التيمم، وهذا هو الذي قد يجعل احتياطا استحبابيا. المشهور استند في لزوم المسح بماء جديد وعدم انتقال الوظيفة إلى التيمم إلى أمور، مع أنكم تدرون أن مقتضى القاعدة أن من لا يتمكن من الوضوء تنتقل وظيفته إلى التيمم. وإذا قلنا بأنه يعتبر في الوضوء المسح ببلة الوضوء فهذا عاجز عن الوضوء فتنتقل وظيفته إلى التيمم. ولكن لماذا المشهور لم يعملوا بمقتضى القاعدة وأفتوا بوجوب الوضوء مع المسح بماء جديد؟ مستندهم في ذلك إما قاعدة الميسور، حيث يقال بأنه استفيد من الروايات أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، فاستفيد من هذه الروايات عدم سقوط المركب التام بالعجز عن بعض أجزائه أو شرائطه. فالوضوء مركب تام، فمن عجز عن جزء من أجزائه أو شرط من شرائطه فلا يسقط عنه الوضوء. فإذا يمسح بدلا مسح ببلة الوضوء يمسح بماء جديد، لأن هذا الوضوء هو الميسور من ذاك الوضوء التام الاختياري. وقد يستند في قاعدة الميسور إلى الاستصحاب كما ذكر في الأصول، أنه قد يقال إن الإنسان حين اختياره كان تجب عليه مثلا الصلاة، فإذا عجز عن جزء من أجزائها فيستصحب بقاء التكليف بالصلاة. وهنا أيضا كذا، وهنا أيضا كذلك، لأنه في أول الوقت كان يجب عليه الوضوء التام، فإذا عجز عن جزء من أجزائه أو شرط من شرائطه فيستصحب بقاء وجوب الوضوء. ولكن قاعدة الميسور غير تامة لا بالنظر إلى الروايات لضعف الروايتين، ولا بالنظر إلى الاستصحاب، لأنه أولا هذا الاستصحاب أخص من المدعى، لأنه لا يتم إلا فيما إذا كان في أول الوقت قادرا، وإذا كان عاجزا في أول الوقت فالحالة السابقة هو عدم وجوب الوضوء. وثانيا إن وجوب الوضوء كان متعلقا بالوضوء التام، وهذا سقط جزما. ونحتمل أنه حدث معه حين سقوط هذا الوجوب المتعلق بالوضوء التام وجوب بالوضوء الناقص بالمركب الناقص، فاستصحاب جامع الوجوب يكون من أوضح أنحاء استصحاب القسم الثالث من الكلية، مضافا إلى أنه استصحاب في الشروط الحكمية، وهذا محل بحث وخلاف. لا تقولوا بأن العرف يتسامح في الأجزاء غير المهمة غير الرئيسية، ولأجل ذلك أنتم في الماء المستصحب الكريات تقولون بأنه إذا نقص منه مقدار يسير يتسامح فيه العرف، فبالدقة العقلية لا يقال هذا كان كرا، إن هذا من أين كان كرا؟ الذي كان كرا جزما هو مجموع هذا الماء مع ذلك الماء الذي أخذ منه، المجموع كان كرا. من أين تقولون هذا كان كرا؟ يقول الأعلام خب العرف يتسامح وينسب وصف الكرية إلى هذا الموجود، لأن هذا الموجود مع ذلك السابق لم يختلف إلا في الحالات التي لا توجب تغير الموضوع، فيقال هذا كان كرا. وإنما خالف في هذا الاستصحاب السيد الروحاني فقال لا يجري هذا الاستصحاب، لأن التسامح العرفي لا يعتنى به، التسامح العرفي لا يؤخذ به، وبالنظر الدقي العرفي من دون أن نقول النظر الدقي العقلي، بالنظر الدقي العرفي العرف لا يقبل هذا التسامح، كما لو أخذ من الماء الكر مقدار قطرات نقص هذا الماء عن الكر مقدار قطرات، فالعرف يتسامح يقول هذا كر، ولكن النظر الدقي العرفي لا يقبل هذا التسامح. ولأجل ذلك حينما يعينون جائزة لمن جاب مقدار مثلا أفرض 300 لتر من الماء، فإذا جاب شخص بماء ينقص عن هذا المقدار بمقدار يسير جدا فلا يعطونه تلك الجائزة، ولا يقبل العرف أن له حق الشكوى في المحاكم، لا، لأن نظر التسامح على العرف لا يؤخذ به. ولكن الجواب عنه أنه هنا الكرية وصف للماء الموجود الخارجي، والنظر الدقي العرفي يقبل هذا التسامح، يعني العرف الدقي العرفي يقبل أن هذا كان كرا. نعم إذا فجأة ودفعة نقص من الماء الكر مقدار كثير، مثلا أفرض جعل حائل في وسط الحوض، فدفعة واحدة قل هذا الماء الكر بمقدار كثير وخذ منه مقدار كثير، هنا العرف يقبل أن هذا لا يسوق عليه كأنه كان كرا، هذا القسم المنحاز عن القسم الآخر، هذا كان كرا لا هذا لم يكن كرا، المجموع كان كرا. على أي حال، بناء على مسلك المشهور من أن العرف يتسامح في الأجزاء اليسيرة، فلماذا لا تقبلون في بعض المتعلقات للأحكام أن العرف يتسامح في الأجزاء والشرائط غير الرئيسية، فيقول هذا كان واجب، هذا كان واجب، ينظر إلى الوضوء، الوضوء الذي هو فاقد لجزء أو شرط غير رئيسي فيقول هذا كان واجبا. والآن كما قال، فإذا لا يتم أداء على هذا الإشكال، لا يتم الإشكال بكونه استصحابا كليا من قبيل القسم الثالث. نعم هو استصحاب في الشبهات الحكمية. الجواب عن هذا البيان أنه يوجد فرق بين الموضوعات الخارجية وبين متعلقات الأحكام. متعلقات الأحكام هي العناوين الكلية بما هي فانية في الخارج، والعرف إذا نظر إلى الوجود الخارجي كالماء الذي كان كرا يقبل أن هذا كان كرا، والكرية وصل لهذا الماء الموجود. أما الوجود فهو عارض للعناوين، الوضوء بشرط المسح ببلة الوضوء غير الوضوء ألا بشرط من المسح ببلة الوضوء، فهما عنوانان متمايزان، فوجوب أحدهما إذا كان متيقنا سابقا لا يكفي في إجراء الاستصحاب لإثبات الوجوب للعنوان الثاني. فإذا قاعدة الميسور لم يتم لا بالدليل الروائي ولا بالدليل المستفاد من الأصل العملي وهو الاستصحاب. هنا قد يستشكل على تطبيق قاعدة الميسور بإشكال صغروي، فيقال بأنه حتى لو تم كبرى قاعدة الميسور فتطبيقها على المقام غير صحيح. لماذا؟ لأن الميسور لابد أن يكون جزءا معتدا به من الواجب التام. المركب الناقص الذي يقال إنه الميسور لابد أن يكون جزءا معتدا به من ذلك المركب التام. وأما إذا كان مباينا له عرفا فلا ينطبق عليه هذه الكبرى. مثلا لو قال المولى جئني بماء الرمان، فهو يقول خب ما أقدر أجيب ماء رمان للمولى فأجيب ماء برتقال، ما يصير، أو أجيب ماء الماء أو ماء البرتقال ليس ميسورا من ماء الرمان. أو مثلا قال له المولى جئ بقلام زيد، فهو عجز عن إحضار غلام زيد فجاب غلام عمرو، فيقول المولى لماذا جبت غلام عمرو ونحتاج إلى غلام زيد؟ يكنس البيت، غلام عمرو ما يسوي شيء. يقول لا، هذا ميسور بالنسبة إلى هذا الواجب، والميسور لا يسقطه المعصوم، وهذا لا يقبله العرف لأنه ليس جزءا معتدا به من هذا الواجب التام. يقولون كما ذكر السيد الخائي وقبل هذا البيان، الواجب هو المسح ببلة الوضوء، وأنتم تقولون ننتقل إلى المسح بالبلة الخارجية. هذا حقيقة مثل قضية غلام زيد وغلام عمرو أو ماء البرتقال وماء الرمان. المسح ببلة الوضوء شيء، والمسح بالبلة الخارجية شيء آخر. نعم، لو كان الواجب هو المسح باليد اليمنى الرطبة برطوبة الوضوء فكان الماسح هو اليد اليمنى، والشرط كان هو رطوبة اليد اليمنى برطوبة الوضوء. نعم، قال يتم تطبيق كبرى قاعدة الميسور، فيقال بأن هو هنا يمسح باليد اليمنى لكن لا برطوبة الوضوء ولكن برطوبة خارجية. ولكن المفروض أن المستفاد من الأدلة أن الماسح لابد أن يكون هو بلة الوضوء. امسح ببلة يمناك، يعني امسح ببلة الوضوء المتبقية في اليد اليمنى ناصيتك، وبما بقي من بلة اليد اليمنى ظهر قدمك اليمنى. فاختلق الماسح، الماسح الذي كان واجبا اختياريا هو لم يكن اليد اليمنى أو اليد اليسرى، بل كان هو بلة اليد اليمنى. وهذا الماسح تعذر، ننتقل إلى ماسح آخر وهو الرطوبة الخارجية، هذا ليس ميسورا منه. إلا أنا أضيف إلى هذا البيان، إلا أن تقولوا بأننا نلحظ الوضوء كمجموعة، ذاك الوضوء التام حينما يلحظ ويقايس بهذا الوضوء الناقص فيقال هذا ميسور ذاك. وأما إذا لوحظ المسح ببلة الوضوء، نعم هذا مباين مع المسح ببلة بالبلة الخارجية، ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال لأنه لا مانع من تطبيق قاعدة الميسور على مجموع الوضوء. وكيف كان، المهم عدم تمامية كبرى قاعدة الميسور. البيان الثاني الذي يمكن أن يستند إليه المشهور في الحكم بوجوب الوضوء الناقص بالمسح على الرأس بماء جديد أو المسح باليد اليابسة، هذا البيان مشترك بين الوجهين، أن يقال بأن الدليل شرطية المسح ببلة الوضوء لا إطلاق له لفرض العين، لأن دليل المسح ببلة الوضوء هو صحيحة زرارة وليس صحيحة زرارة وبكيف على ما في تقريرات السيد الخويم، هذا اشتباه. الدليل على شرطية المسح ببلة الوضوء صحيحة زرارة، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، هذا الخطاب لا إطلاق له لمن لا يتمكن من المسح ببلة الوضوء. وتمسح ببلة يمناك، هذا حينما ينتهي من الوضوء ليس له بلة يمنى، أي البلة المتبقية في اليد اليمنى. فإذا هذا الخطاب قاصر عن الشمول وعن بيان شرطية المسح ببلة الوضوء في فرض العجز، فيرجع إلى الإطلاقات. الإطلاقات التي يمكن أن يتمسك بها الفقيه لإثبات كفاية المسح ولو بغير بلة الوضوء، والعمدة الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقال بأن الآية ليس فيها أي إشارة إلى أنه يمسح ببلة الوضوء، امسحوا برؤوسكم فهنا وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبة، فهنا إما أن يقال بانصراف المسح إلى المسح المؤثر، المسح الذي يكون الماسح رطبا ويؤثر على الممسوح، فيقال بأنه يشترط المسح باليد الرطبة، ولكن لم يرد في الآية أن الرطوبة لابد أن تكون رطوبة الوضوء. وإذا قلنا بأن المسح لا يعتبر فيه أن يكون الماسح رطبا، فيمكن مسح اليابس على اليابس، فإذا مقتضى إطلاق الآية أنه لا يحتاج إلى أن يكون المسح في البلة الخارجية، فيكفي المسح باليد اليابسة. على أي حال لا ينتقل الوظيفة إلى التيمم، وهذا قانون كلي، كل ما كان دليل الشرطية أو الجزئية غير مهملا ولم يكن له إطلاق بالنسبة إلى حالة العجز، فيتمسك بإطلاق دليل الأمر بالمركب لإثبات وجوب المركب الفاقد لذلك الجزء أو الشرط في حال العجز. والنقاش في إطلاق الآية بأن الآية ليست في مقام البيان، خب لا وجه له، لأنه لماذا ليست الآية في مقام البيان؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لماذا؟ ما هو القرينة على أن الآية ليست في مقام البيان بل في مقام الإهمال؟ لا يوجد قرينة على ذلك، فنتمسك بإطلاق الآية. السيد الخائي أشكل على هذا البيان بإشكاله. الإشكال الأول أنه لا إطلاق في الآية، الروايات خب واضح أنها مهملة، لا توجد رواية ينعقد لها إطلاق بالنسبة إلى المسح باليد اليابسة أو المسح باليد الرطبة بالرطوبة الخارجة عن الوضوء. المهم هو الآية، والآية مجملة لا مهملة، كي تقولوا لماذا تدعون الإهمال والأصل كونه في مقام البيان. يقول السيد الخوي الآية مجملة، ظهورها مجمل، لا أنها ليست في مقام البيان. كيف يكون ظهورها مجمل؟ يقول السيد الخوي نحن ذكرنا أن المسح بمعنيين، المسح بمعنى الإمرار والمسح بمعنى إزالة الأثر. من أين تجزمون أن المسح في الآية بالمعنى الثاني؟ امسحوا برؤوسكم أي أمروا على رؤوسكم. طبعا أمروا على رؤوسكم يدكم بعد، لا أنه أمروا على رؤوسكم حديدة خشبة، فيصير أمروا أيديكم على رؤوسكم وأرجلكم. لكن السيد الخوي يقول من أين تستغيرون وتجزمون بأن المراد من الآية وهذا المعنى؟ لعل المراد من المسح هو إزالة الأثر، والباء للاستعانة، امسحوا باستعانة رؤوسكم أي أزيلوا أثر أيديكم، وهو البلة الوضوئية، أزيلوا بلة الوضوء في أيديكم باستعانة رؤوسكم، مثل ما يقول امسح امسح هذه البلة الموجودة في يدك بالمنشفة، امسحها بالمنشفة يعني أزلها بالمنشفة، امسحوا أي أزيلوا ولو جزء من بلة أيديكم في الوضوء باستعانة رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. مثل ما أقول امسح هذا امسح هاي القذارة، يعني شنو؟ يعني تجيب كلينكس وأزيلها نظفها. امسحوا بعدما غسلتم وجوهكم وأيديكم، امسحوا يعني أزيلوا جزء من تلك الرطوبة باستعانة رؤوسكم وأرجلكم. يقول السيد الخائي لا تستشكلوا علي بأنك استظهرت من المسح أنه إمرار. يقول نعم أنا استظهرت من المسح الإمرار، لكن من المسح المذكور في الروايات، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. نعم وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، يعني أمر إمرار، وإلا كان يقول وتمسح بناصيتك بلة يمنى، أنا أستظهر من النص في الروايات الإمرار، لكن كلامي في الآية، الآية مجملة. فإذا كان المراد من المسح في الآية إزالة أثار، فإذا المراد من الآية هكذا: وامسحوا بلة وضوئكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكيف نقول الآية مطلقة بالنسبة إلى ما لو جفت بلة الوضوء من الأعضاء؟ هذا بالنسبة إلى الآية. أما الإشكال الثاني، لو تعجبتم من هذا التفسير للآية وقلتم غريب هذا التفسير للآية، فسيروا أخوي بالبيخان، أنتم تجزمون بالمعنى الثاني وهو الإمرار، وامسحوا أي أمروا أيديكم على رؤوسكم وأرجلكم من الكعبة. لكن لماذا أنكرتم إطلاق دليل الشرطية وتمسحوا ببلة يمنات ناصيتك؟ إرشاد إلى الشرطية وليس أمرا تكليفيا. الإرشاد يعني الإخبار، التكليف لا يشمل العاجز، الإخبار لا فقط بالنسبة فيه بالنسبة للعاجز والقاد. لا صلاة إلا بطهور يشمل العاجز. شنو معنى لا صلاة إلا بطهور؟ يعني كل ما كان هناك أمر بالصلاة فهو مشروطا بالطهور، حتى لا يفرض حالة أمرنا بالصلاة ولم يكن الطهور شرطا فيها. هذا معنى الشرطية المطلقة الشاملة لحالة الحج. خطاب الشرطية يشمل العاجز لأنه إخبار، إخبار عن تقيد الأمر بالمركب بهذا الشرط. كل ما كان هناك أمر بالمركب فهو مشروط بهذا الشرط. وعليه فقوله عليه السلام: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، إخبار أن كون الأمر بالوضوء مشروطا بأن يكون المسح ببلة الوضوء. وهذا ليس تكليفا كي يقال بأن التكليف لا يشمل العاجز، إخبار عن تقيد الأمر بالوضوء بهذا الشرط. فإذا عجزنا عن هذا الشرط فنستكشف أنه ليس هناك أمر بالوضوء، لأن خطاب الشرطي يقول ملازمة بين الأمر بالمركب واشتراط المركب لهذا الشرط. فإذا عجزنا عن هذا الشرط فبمقتضى الملازمة نكتشف أنه ليس هناك أمر بالمركب، لأنه إذا كان هناك أمر بالمركب في هذا الحال فهذا الأمر يكون مطلقا وغير مشروط بهذا الشرط. إذا أنا عجزت عن المسح ببلة اليد اليمنى فإذا بقي الأمر بالوضوء فهذا الأمر بالوضوء يكون غير مشروط بالمسح ببلة اليمنى، وهذا خلاف إطلاق دليل شرطية المسح باليد اليمنى ببلة اليد اليمنى. ولأجل ذلك السيد الخوي يقول: فيثبت بذلك أن الواجب هو التيمم، لأنه لا دليل على انتقال وظيفة هذا الشخص إلى الوضوء مع المسح بماء جديد أو المسح باليد اليابسة. إشكالنا على السيد الخوئي: أولا، أن التفسير الذي ذكره في الآية غريب جدا، في حد ذاته غريب. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ظاهره أن الممسوح هو الرأس والرجل لا بلة الوضوء. فهل يفهم أحد أنه لا بد أن يزيل بلة الوضوء بكاملها من الوجه واليدين؟ امسحوا بلة وضوئكم بعد، امسحوا، لأنه لم يرث الباء، امسحوا بلة وضوئكم برؤوسكم وأرجلكم. فمحتمل الإطلاق أن نزيل بلة الوضوء من الوجه واليدين بكاملها على تفسير كلام على تفسير السفر. هكذا يكون معنى الآية، وهذا غريب جدا ولا يفهم أحد من الآية هذا المعنى. ظاهره هو الإمرار في حد ذاته، هذا هو الظاهر من الآية. فكيف بما ورد في تفسير الآية من أن الباء للتبعير؟ شنو معنى أن الباء للتبعير؟ يعني الإمرار على الرأس لا يكون على تمام الرأس، بل يكون على جزء من الرأس، والإمرار على الرجلين لا يكون على تمام الرجلين، على بعض الرجلين. هذا هو المستفاد من صحيحة زرارة التي ورد بما عرفت أن المسح ببعض الرأس، فقال لمكان البعض. لا إشكال في أن تلك الرواية قرينة قوية تجعل الآية نصا في أن يكون المسح في الآية بمعنى الإمرار. فهذا أولا الآية مطلقة، وثانيا نقول ما ذكرتموه من أن الرواية مطلقة للحاض حال العجز، فقد يجاب عن هذا الإطلاق بأن المفروض فيه وجود بلة اليمنى. إذا عجز شخص عن المسح ببلة اليمنى، قد تقولون هذا إشراف إلى شرطية المسح ولو في حال العجز عن المسح، ولكن الرواية تقول وتمسح ببلة يمنى، مفروض الوجود بلة اليمنى، مثل ما يقول المولى وتأخذ وتجعل وتسدل المرأة عباءتها على وجهها، وهذا يعني أن لها عباءة، فإذا فقدت عباءة هذا الخطاب لا يشملها، إذا تعجز عن إسدال العباءة على وجهها نعم، تقولون بأن الخطاب في الشرطية خطاب الشرطية يشمل العاد. أما خطاب الشرطية إذا فرغ في مدلول الخطاب شيء كمفروض الوجود فلا يشمل فرض عدم وجوده. وتمسح ببلة يمنات وبما بقي من بلة يمنات، يعني كل هذا موجود، ويأمر بالمسح بها، فلا يشمل فرض عدم وجود بلة للوضوء بعد نهاية الغسل. يعني إن كان لك بلة فامسح بها، مثل ما يقول علم ولدك، يعني حصل الولد وعلمه، شنو علم ولدك، يعني إذا كان لك ولد فعلمه. وتمسح ببلة يمناك، يعني فرض أن لهذا الشخص بلة، فيقول وتمسح يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، غرفة واحدة للوجه وغرفتان لليدين، وتمسح ببلة يمناك، وظاهر بلة اليمنى بلة الوضوء، وتمسح ببلة يمناك، يعني بلة اليمنى موجودة، والأمر الشرطي قد تعلق بالمسح بها، فوجود البلة مفروغ عن في هذا الحديث. فإذا لم يكن بلة الوضوء موجودة فهذا الخطاب أصلا لا يشمل فرض عدم البلة. مثل ببلة يمنى، يعني البلة المتبقية من الوضوء في اليد اليمنى.
لو قال ببلة وضوء،
إذا شخص قال البس نظارتك، هل يشمل من ليس له نظارة؟ إذا قال المولى لعبيده البسوا نظارتكم هل يشمل من ليس له نظارة؟ يقول العبد أنا ليس لي نظارة، هذا الخطاب لا يشملني. نعم إذا كان لي نظارة ولا أتمكن من استخدامها لاضطرار أو إكرام، نعم. وأما مثل السائق يقال يشترط في السائق أن يلبس نظارته، على أنه لا بد أن يكون، حتى إذا لم يكن بحاجة إلى لبس النظارة يروح يشتري نظارة، لا، من له نظارة فيشترط في السياق أن يلبس نظارته. فهنا إذن كذلك، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، ظاهره أن بلة اليمنى موجودة فيقول امسح بها. فالرواية لا يشمل إطلاقها فرض عدم بقاء بلة اليمنى بعد الوضوء ولو بالتكرار، يعني كل ما يكرر الوضوء مع ذلك يشوب ما بقي في يده بلة الوضوء، فالرواية لا يشمل، لا تشمل هذا الفرض، فيتمسك بإطلاق الآية. ولكن هل هذا يعني كفاية المس باليد اليابسة؟ أنا أقول قد يقال بأن ظاهر المس في الآية وكذا في قوله امسح على الجبيرة أنه مسح مؤثر، مسح مع الرطوبة، مسح مع الرطوبة، لعله لأجل ذلك الأعلام ذهبوا إلى أن من عجز عن المسح ببلة الوضوء لجفاف أعضاء وضوئه بعد تمامية الوضوء أن وظيفته لا تنتقل للتيمم، بل يجب عليه الوضوء مع المسح بماء جديد وهو الأحوط، أي كون المسح ببلة جديدة وعدم كفاية المسح باليد اليابسة هو الأحوط. وأما عدم الانتقال إلى التيمم فهو الأقوى، فهكذا يصح أن يعلق على كلام صاحب العروة أن الأقوى عدم الحاجة إلى التيمم. وهل يجب أن يكون المسح باليد اليابسة أو لا بد من المسح ببلة جديدة وبالأخذ بماء جديد؟ الأحوط وجوبا أن يكون المسح بماء جديد، والحمد لله رب العالمين.